الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال رحمه الله: الجرح مقدم على التعديل، الجرح المفسر مقدم على التعديل، أما الجرح المبهم فليس بمقدم. وأطلق ذلك جماعة، أي أطلق القول بتقديمه مطلقا، لكن الصحيح أن الجرح المفسر، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، وهذا هو القيد الذي جاء به، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. والسبب في ذلك أن الإنسان قد يجرح بما ليس بمجرح. قال: فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وأعمال قول المجروح أو المجرح أولى من إهماله. الأصل أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا، إلا إذا وجد رجل لا تعديل فيه ووجد فيه جرح، فالقبول لجرحه أولى من القول بجهالته، لأن المجهول يعني أنزل حالا من المجروح المعروف. قال: ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. فصل: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمعين ممن اشتهر باسمه، وله كنية لا يؤمن أن يأتي بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. والناس في هذا الباب من هو معروف باسمه، ومن هو معروف بكنيته. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لو سألت بعضكم الآن ربما لا يجيب ما كنيته، أعني ما اسمه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عندك يا زيد، ها؟ عبد الله. وعثمان بن عفان لو سألت بعضكم ربما لا يجيب ما كنيته. هذا لقب ذو النورين، لقب. من يأتي بكنية عثمان؟ له عدة كنى، أبو الوليد أظن، أبو ليلى، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كنيته؟ أبو الحسن. وأبو تراب لقبه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما اسمه؟ ليس اسمه كنيته، اسمه كنيته أبو سلمة بن عبد الرحمن. وأبو هريرة ما اسمه؟ اختلف في اسمه إلى 30 قولا، وأشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر. فالشاهد أن بعض الرواة يعرف باسمه، وبعضهم يعرف بكنيته، وبعضهم يعرف باسمه وبكنيته، مثل الأعمش لقبه الأعمش معروف، واسمه سليمان معروف، وكنيته أبو محمد معروفة. قال: ومعرفة أسماء المكنين، وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا كثير لا سيما في المهرة وحضر موت، فإنهم يسمون واحد من الأبناء باسم الأب، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال: أنبأنا ابن إسحاق، فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أنا أبو إسحاق. أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري، وأما أيوب صحابيان مشهوران، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد، وهو أبوه وليس أنس شيخ بالربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. وهكذا كثير يغلط، يظن أن عبد الحميد بن يحيى الحجوري يقول أظن أن الشيخ حي والدي، وأنا ما عرفت الشيخ حائل إلا في دماج، وإنما توافقت الأسماء. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو، والتبني في الإسلام ممنوع. أو إلى أمه كابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. وكذا من نسب إلى جدي فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم مع الاسم، واسم الأب فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث بن حصين الصحابي رضي الله عنهم، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، وصنف فيها أبو موسى المدني جزءا حافلا. لم يترك العلماء شيئا من أبواب العلم إلا وصنفوا فيه وذكروه حتى لا يلتبس الأمر. ثم يقول بعضهم بأن المحدثين لا يفقهون شيئا، وهم ما تركوا شاذة ولا فاذة إلا وكتبوا فيها. قال: ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرار أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج الكشيري صاحب الصحيح. وكذلك وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عنه هشام وروى عنه هشام، روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي سنبر. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. ومنه الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. ومنهم أو من المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما. لما ألف البخاري تاريخه الكبير والأوسط تعجب الناس من هذا الكتاب، تعجب الناس من هذا الكتاب، وجمع الوالي الناس وجعل يقول انظروا إلى هذا الرجل، جمع تاريخ المتقدمين والمتأخرين، فيذكرون فيها أسماء رواة الحديث، من هو ثقة فيقبل حديثه ومن هو ضعيف فيرد حديثه. والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، وعندهم تساهل، لا سيما العجلي وابن حبان عندهم تساهل لا يعتمد على توثيقهم مفردا. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا في الكامل، وكتابه جميل ابن عدي لأنه يذكر الأحاديث المنكرة على الراوي. وجاء الذهبي رحمه الله وعمد إلى كتاب الميزان وذكر فيه المجروحين، فمن كان جرحه ثابتا أثبته، ومن كان جرحه غير ثابت دافع عنه. ثم جاء الحافظ بن حجر ووضع لسان الميزان. من يقول ما الفرق بين لسان الميزان والميزان؟ ما الفرق بين لسان الميزان والميزان؟ الميزان للذهبي ذكر فيه المجروحين من تكلم فيه بجرح ثبت أم لم يثبت، والحافظ بن حجر عمل عليه زيادات. ثم إن الرجال الذين قد ترجم لهم الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب جردهم من الميزان، فإذا كان الراوي يعني من رجال الأمهات الست ما ستجده في لسان الميزان للحافظ بن حجر، مفهوم؟ الآن كتاب ميزان الاعتدال يتكلم عن الرواة المجروحين بغض النظر ثبت الجرح أم لم يثبت، فالذهبي يدافع إن كان الجرح لا يثبت ويثبته إن كان قد ثبت. جاء الحافظ بن حجر وعمل زيادات على لسان على الميزان، ثم نظر فإذا هو قد كتب كتاب تهذيب التهذيب في أسماء الرجال، وتهذيب التهذيب ترجم فيه لمن؟ لرجال الأمهات الست، البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ثم قال إذا كتبت هؤلاء الرواة سيكون الكتاب كبيرا، فجرد من ترجم له في تهذيب التهذيب ولم يذكر إلا من لم يكن فيه. إذن إذا أردت أن تبحث عن رجل متكلم فيه في الأمهات الست لا تبحث عنه في لسان الميزان، تبحث عنه في تهذيب التهذيب. وهناك كتاب اسمه التذهيب، تذهيب لمن التذهيب هذا؟ قد يلتبس بتهذيب التهذيب، وهو تذهيب التهذيب الذهبي. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابادي، ورجال مسلم لأبي بكر بن من جويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل، ثم هذبه إلى ماذا؟ إلى التقريب. انظر إلى تقريب التهذيب، إلى تقريب التهذيب هذا الذي بين أيدينا الآن في مجلد، هو تهذيب للتهذيب، والتهذيب تهذيب لتهذيب الكمال، والتهذيب الكمال تهذيب للكمال، فصارت عدة كتب. قال ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم المهملة، وقد تبدل سين المهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال المهملة، ثم ياء كياء النسب وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو الحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن بس بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك صندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، له ميدان في القاهرة اسمه ميدان بن سندر، ميدان بن سندر. فلما بحثنا عن ابن سندر هذا وجدناه صحابي، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة الإصابة. وكذلك معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة كالأعرج، وكذلك الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، لا سيما الآن في بعض المناطق ما عاد ينتسبون، النسبة مهمة. الآن كثير من أخواننا في مناطق تعز وهذه المناطق ما اسمه قال عبد علي سعيد. عبد علي سعيد من؟ لابد أن الإنسان ينتسب، كانت القبائل تنتسب، هذا الأمر جاءنا من الكفار صحيح، الإنسان ينتسب، الهمداني، الحميري، اليافعي، الحبيشي، الصنعاني، الحجوري، ينتسب فيعرف نسبه ويعرف بلده، وأيضا يميز، وأيضا ينتسب بالنسبة المميزة. مر الوالد رحمه الله وصل إلى دماج يبحث عني، فكان من وجده يقول له تعرف عبد الحميد الزعكري؟ يقول لا ومسكين تعب كثيرا، فخرجت قبل العصر أريد المركز، وإذا بالوالد أعانقه وواحد من الأخوة، قال هو أنت؟ قلت نعم، فقال أبي يا بني انتسب، لا عاد تتكنى بالحجوري، هذا ما أحد يعرفه. فبعد ذلك شهرت الحجوري والزعكري، لأنك إذا نزلت حجور تسأل عن عبد الحميد الحجوري ما أحد يعرفه، لكن لو سألت عن الزعكري كل الناس سيدلونك، فتميز بالنسبة التي تميزك عن غيرك. قال وتارى إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، النسبة إلى الأوطان إذا كنت في خارج البلد، أما في الغالب إذا كنت في البلد كيف تنتسب إلى الوطن؟ أي قال اليمني، فلان اليمني، وإن كان هناك قبائل اسمها الآن اليمني وبيوت اسمها اليمني، لكن قد يضحك بعضهم اليمني، من اليمني هذا؟ لكن فلان بن فلان وتميزه. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سكاكا أو مجاورة، وتقع إلى الصناعة كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء، وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب، ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، وفيه فرق بينهما، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه ومعرفة الأخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، وهذا من المهمات التي ينبغي أن نتميز بها، وهو أن نخلص النية لله عز وجل في طلب العلم وفي العمل به وفي الدعوة إليه. وهكذا ينبغي لطالب علم الحديث أن يكون متحليا بمكارم الأخلاق، عفيفا متنزها عن أطماع الدنيا، وأن يصبر أيضا، أن يصبر حتى وإن أوذي، لأن الإنسان الداعي إلى الله عز وجل غضبه قد يؤثر على دعوته، إذا انتقم لنفسه قد يؤثر على دعوته، فيحتاج أن يصبر ويعفو ويصفح، وإذا كان مدرسا أن يغض الطرف عن بعض أخطاء طلابه، يتجاوز عن هذا وينصح هذا وغير ذلك. قال وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يسمع الجميع، من كانت نيته فاسدة سيصلحه الله، وأن يتطهر ويجلس بوقار، وهذا من المستحبات، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، لأنه قد يتكلم بكلام غير صحيح، الإنسان إذا طال سنه ربما يخرف، فينبغي أن يمسك عن التحديث، فإن لم يمسك أبناؤه يمنعوه من التحديث وعن دخول الناس إليه. قال وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ، وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، وهذا من المهمات. مرة أذكر أني دخلت على الشيخ مقبل بعد درس، يعني تعرفون الشيخ يتكلم ربما ساعة أو ساعة ونصف، يدرس يجيب على الأسئلة يقرأ، وهذا ربما يخرج من الدرس بدون إذن، وذاك ربما يخرج وهو في الكلام يقطعه، المهم ينتهي من الدرس وهو مشغول، فتقوم له تضجره. فمرة أذكر أني قمت أسأله فأجابني، فكررت عليه السؤال وجعلت أحاوره، فعند ذلك يعني صرفني عنه. فالإنسان يحاول أن يأتي الوقت الذي يرى شيخه مقبلا عليه بحيث يجيبه، وربما أعطاه الدليل، أما إذا كان على عجل ربما يجيبه على عجل وهكذا. وفي الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولحق به أيضا الحاق وغير ذلك. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، وأيضا يدعو لنفسه ويدعو لشيخه، هذه من الأمور الطيبة. قال: ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، وقد تقدم معنا في البخاري أن السن المعروف في التحمل، يعني ذكر حديث محمود بن الربيع وكان ذو 5 سنوات، ويعود الأمر إلى التمييز. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم لأطفال مجالس الحديث، ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، يعني الكافر يجوز له أن يتحمل، لكن لا يقبل حديثه إلا بعد الإسلام. والصبي الصغير يجوز له أن يتحمل ويطلب العلم، لكن لا يقبل حديثه إلا بعد البلوغ. قال: وكذلك الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص، بعضهم قيده ب20 سنة، بعضهم بأكثر وأقل، لكن الصحيح متى صار الرجل مؤهلا للتحديث والفتوى أنه لا يمنع من ذلك. وقال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك حدثه من 20 سنة. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتب مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه، بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدي بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. والرحلة من المهمات، فمن لم يكن رحلة لم يكن رحلة. من لم يرحل في طلب الحديث لن يرحل إليه الناس لطلب الحديث منه، فلا بد من التفرغ وطلب العلم، وهذا أمر يسلكه من أراد أن يتميز على غيره. قال: بتكثير الشيوخ، وصفه وتصنيفه وذلك إما كان في سقط هنا الذي معه نسخة غير هذا، إيش ها؟ إيش عندكم؟ نعم، يهتم بصفة تصنيفه. وصفة تصنيفه وذلك إما على المسانيد، بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا، لكن الصحيح الذي يفيد أكثر الترتيب على، يعني على الحديث، على الفقه أقصد، الترتيب الفقهي يفيد أكثر، لا سيما في هذا الزمن، لأن كثير من الناس ما عندهم الأهلية للاطلاع على الكتب والقراءة المطولة، لكن إذا قلت له أحكام الطهارة رجع إليها، أحكام الغسل رجع إليها، أحكام الصلاة رجع إليها، أحكام الجهاد، أحكام بر الوالدين، وهكذا يرجع إليها. بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، مثل مسند الإمام أحمد، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا، على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء، مثلا يبدأ بأبان، أو يبدأ بأنس بحرف، أو أسامة، أو أبي بن كعب، في الغالب أنه أبي بن كعب، فهكذا، وينتهي بمن اسمه يحيى أو غير ذلك مما بعد ذلك، يعقوب، يوسف. قال: أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، كالأمهات الست. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، لا سيما في هذا الزمان ينبغي للإنسان أن يبين الضعيف، لأن الناس قد جهلوا الصحيح فضلا عن غيره، ربما بعضهم لا يعرف أن ما في الصحيحين كله صحيح. وبعضهم ربما يرى أن كل ما أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي كله صحيح، هذا ليس بصحيح، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، وهذا صحيح. لو رتب كتاب العلل للدارقطني على الأبواب الفقهية لكان أحسن من باب الاستفادة، لكنه رتب على المسانيد فيتعب في البحث على الأحاديث. ثم أيضا البحث على الأحاديث حتى وإن وجدت طرف الحديث، لأن الأحاديث تختلف، بعضهم يبدأ الحرف بإن وبعضهم بأل وبعضهم بكذا في بعض الأحاديث، بينما لو رتب على الأبواب الفقهية مثلا الأحاديث الواردة في كيفية غسل الوجه فيذكر الأحاديث الثابتة والمعلة، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. ومن المهم معرفة سبب الحديث، أي سبب كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، كما صنف في أسباب نزول القرآن صنف كذلك في أسباب الحديث. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها، على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، آخر توضيح نخبة الفكر. ونحن أيضا يعني قرأنا اليوم قراءة مجردة، لأن مثل هذه الأنواع يعني ما تحتاج إلى كثير شرح، إنما تحتاج إلى معرفة لما صنف في هذه الأبواب حتى بعد ذلك يسلك الطالب المسلك الذي يتوصل به إلى معرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. والباب الذي كان يحتاج إلى إطالة شرح قليلا هو ما يتعلق بآداب الشيخ والطالب، لكن تركنا ذلك لما قد سبقنا إليه في قراءتنا لصحيح البخاري كتاب العلم، فإن فيه خير عظيم. وبهذا نكون قد انتهينا في هذه الليلة 27 من جمادى الأولى لعام 39 و400 ألف، والحمد لله رب العالمين.